الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. فهذه مجالس في شرح رسالة فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذه رسالة عظيمة النفع، تتحدث عن صفات العلم النافع وشأن السلف في ذلك، وهذا أمر يجب أن يدرك من قبل كل أحد من المسلمين فضلا عن طلبة العلم. طالب العلم خصوصا والمسلم عموما يجب عليه أن يدرك هذا الأمر، يجب عليه أن يدرك صفات العلم النافع، ويجب عليه أن يعلم أن السلف حازوا في ذلك النصيب الأكبر. فإذا أراد أن يتعرف على صفات العلماء فإن عليه بعد النظر في النصوص الشرعية أن ينظر إلى سيرة السلف وصفاتهم، لأنهم كانوا أكمل العلماء وأفضلهم وخيرهم، ولا يكون المرء عالما إلا إذا اتصف بمثل الصفات التي اتصفوا بها. فهذه الرسالة تبين لنا هذا الجانب إن شاء الله وتوضحه لنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، إنه ولي ذلك ومولاه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع وعلم مذموم، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله: قد ذكر الله العلم في كتابه تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. مقدمة الحافظ رحمه الله فيها التنبيه على خطته في هذه الرسالة والغرض الذي صنفها لأجله، ألا وهو التنبيه على ما أشرت إليه أولا من معنى العلم وصفاته وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع وصفات العلماء التي تميزهم عن الجهلاء. فكل هذه الأمور تجدها في هذه الرسالة إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك: إن الله تعالى ذكر العلم في كتابه تارة في مقام المدح وهذا هو العلم النافع، وذكره تارة في مقام الذم وهذا هو العلم غير النافع. قال: فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص سبحانه من قصة آدم عليه السلام وتعليمه الأشياء وعرضهم على الملائكة، وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله. ماشي يا عم حسن. وما قص سبحانه من قصة موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. الكلام الآن على القسم الأول من قسمي العلم المذكورين، وهو العلم النافع. هذا القسم ذكره الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في كتابه، منها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. موطن الشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى فضل العالمين على الجاهلين، وأخبر أنهم لا يستوون، أخبر أن أحد الفريقين لا يستوي مع الآخر، فهذا دليل واضح على تفضيل العلم وذكره في مقام المدح. وأما الآية الثانية فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. موطن الشاهد منها أن الله عز وجل ذكر أولي العلم في مقام المدح والثناء، وأخبر أنهم يشهدون أنه لا إله إلا هو، فما استحقوا هذا الذكر العظيم إلا لأنهم من أهل العلم المتحققين به المتصفين به على وجه التمام. فهذا دليل واضح على تفضيل العلم وأهله، وعلى أن العلم في هذه الآية مذكور في مقام المدح والثناء. وأما الآية الثالثة فقوله تعالى: وقل رب زدني علما. موطن الشاهد منها أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم، ولا شك أن العلم هنا هو العلم النافع. وقد قال غير واحد من سلفنا وعلمائنا إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فهذا يدلك على شرف العلم وفضله. وأما الآية التالية فقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخبر أن الذين يخشونه حق الخشية هم العلماء، ولا يكونون كذلك إلا إذا كان علمهم نافعا. فذكر العلماء أيضا في هذه الآية في مقام المدح والثناء، ولا شك أن العلم في هذه الحالة هو العلم النافع. ثم استشهد الإمام بعد ذلك بقصة آدم عليه السلام وما كان في شأنه من تعليم الله عز وجل له الأشياء وعرضهم على الملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. المقصود بذلك أسماء الأشياء والمخلوقات، فعلمه سبحانه وتعالى أن الجبل اسمه جبل، وأن الطائر اسمه طائر، وأن الحيوان اسمه حيوان، وما يندرج تحت ذلك من الأفراد. فعلمه أسماء الحيوانات المعينة والطيور المعينة والأشياء المعينة إلى نحو ذلك. قال تعالى: ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في تفضيلكم على هذا المخلوق. لأن القصة من أولها أن الله عز وجل قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهذا السؤال كما قال العلماء ليس على وجه الاعتراض، وإنما على وجه السؤال عن الحكمة. فالملائكة يسألون الله تبارك وتعالى عن الحكمة في هذا، كأنهم يقولون له: إذا كنت تخلق هذا المخلوق لأجل عبادتك فنحن كذلك نعبدك ونسبحك ونقدس لك. فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم السابقة فأنبئوني بأسماء هذه الأشياء. فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي إننا لا نعلم شيئا إلا بتعليمك لنا، فإذا لم تكن قد علمتنا أسماء هذه الأشياء فإنه لا سبيل لنا إلى ذلك. قال تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. مضمون هذا أن الله عز وجل ميز آدم عليه السلام على الملائكة بماذا؟ بالعلم. فهذا هو وجه التفضيل عليهم، وهذا أحد الأوجه التي لأجلها خلقه الله تبارك وتعالى. فالشاهد من كل هذا أن العلم مسوق هنا مساق ماذا؟ المدح والثناء، فهو العلم النافع. ثم استشهد بعد ذلك بقصة موسى عليه السلام والخضر. نعلم تماما أن موسى عليه السلام لما أتى إلى الخضر قال له ماذا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالعلم هنا لا شك أنه هو العلم النافع. وبالنسبة للخضر هناك تنبيه مهم ينبغي استحضاره في مثل هذا المقام، وهو أن الخضر العلماء مختلفون في شأنه، هل هو نبي أم ولي؟ وقد رجح غير واحد منهم الأول، بدليل قوله تعالى في نهاية هذه القصة حكاية عنه: وما فعلته عن أمري. فهذا يدل على أن الذي فعله الخضر كان عن وحي من قبل الله عز وجل، وهذا مما يرجح نبوته، ولعل ذلك هو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى الترجيح أنه ولي لم يكن نبيا، ليس في ذلك دليل أبدا على تفضيل الأولياء على الأنبياء لأمر يطول ذكره حتى لا نخرج عن المقصود. فأجتزئ في مقامنا هذا بأنه على ترجيح كون الخضر وليا لا يفيد ذلك تفضيله على موسى عليه السلام، أولا لأن موسى عليه السلام أفضل منه بإجماع الأمة، لأن لو قلنا إن الأولياء أفضل من الأنبياء فيلزم من ذلك تفضيل الخضر على موسى عليه السلام، وهذا باطل لا يقول به أحد. وهناك جانب آخر، وهو أن موسى عليه السلام لم يكن مرسلا إلى الخضر، ليس الأمر في شأنه كالأمر في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عموم البعثة أو عموم الرسالة، فلم يكن موسى عليه السلام مرسلا للخضر، وبالتالي لم يكن الخضر ملزما باتباعه ولهذا خالفه. فليس في هذا دليل أبدا على تفضيل الأولياء على الأنبياء، فضلا عما يقوله أرباب الإلحاد والضلال من عدم وجوب سلوك طريق الأنبياء وجواز العدول عنه إلى غيره إلى نحو ذلك مما يتكلم فيه العلماء. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم. فهذا علم نافع في نفسه، لكن صاحبه لم ينتفع به. لا زال الكلام على القسم الأول الذي هو العلم النافع، والحافظ رحمه الله يتكلم هنا على جانب مهم يتعلق بهذا القسم، وهو أن العلم قد يكون نافعا في نفسه ولكن صاحبه لا ينتفع به. فعدم انتفاعه به لا يدل على أن العلم في هذه الحالة غير نافع، بل هو نافع وإن لم ينتفع به صاحبه. واضح هذا. قال قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله: واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، إلى قوله: ودرسوا ما فيه، الآية. وقوله: وأضله الله على علم، الآية، على تأويل من أول الآية: على علم عند من أضله الله. هذه آيات استدل بها الحافظ رحمه الله على أن العلم قد يكون نافعا في نفسه وإن لم ينتفع به صاحبه. فأما الآية الأولى فقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الكلام هنا على من؟ على اليهود عليهم لعائن الله. فاليهود حملوا التوراة، ولا شك أن التوراة من الكتب المنزلة من قبل الله تعالى، ولا شك في عظم فضلها وما تحويه من العلم. فهل العلم الذي هو في التوراة علم نافع أم لا؟ لا شك أنه نافع، ولكن اليهود لم ينتفعوا به، فلهذا مثلهم الله تبارك وتعالى أو شبههم بالحمار الذي يحمل أسفارا أي كتبا. فهل ينتفع بهذه الكتب؟ الجواب لا، مع أن الكتب في نفسها ماذا؟ نافعة. وأما الآية الثانية فقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تتمة الآية بعدها: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه الآيات ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في رجل يقال له بلعم أو بلعام، يمكنك أن تراها هكذا أو هكذا. هذا رجل له قصة مطولة مذكورة بألفاظ متعددة في كتب التفسير، حتى لا نخرج عن المقصود من شاء فليرجع إلى المطولات من ذلك حتى يتعرف على هذا الشأن إن شاء الله. وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في رجل من العرب يقال له أمية بن أبي الصلت، وهذا الرجل كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعثته ونبوته، وكان صاحب حكمة وأشعار بليغة، فكان في أشعاره يذكر أحيانا البعث والجزاء ونحو ذلك، ولكنه مع هذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيه صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين: وإن كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. جاء في بعض الروايات ولا أتأكد الآن من صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: آمن شعره ولم يؤمن قلبه، أي إنه في شعره كان أحيانا يتكلم بالعبارات الطيبة، وكان يذكر كما أشرت إليه البعث والجزاء والحساب ونحو ذلك، ولكنه مع هذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل انحاز إلى قومه من المشركين عياذا بالله تعالى. وجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى على الاختلاف في شأن من نزلت فيه هذه الآيات قد يبين الحق لرجل ما فلا ينتفع به. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا هو الحق، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نسأل الله السلامة والعافية. الأذان نكمل بعده إن شاء الله.